أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الرواية الخامسة وهي ما رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية وتقريب دلالة الرواية بأنها دلت على جواز شراء الفراء من سوق المسلمين كما هو صريح قول أدخل سوق المسلمين. والظاهر أن هذا السوق سوق أبناء العامة حيث قال الذين يدعون الإسلام فالرواية دلت على جواز شراء الفراء من هذا السوق مع فرض الشك في التذكية كما دلت على جواز بيع هذا الفراء أيضا المشترى من السوق وهذا كاشف عن كون السوق الإسلام أمارة على التذكية. نعم لو كان المشتري يريد أن يبيع هذا الفراء الذي اشتراه ويخبر بأنه مذكى في الواقع فالرواية تدل على أنه لا يجوز له ذلك كما هو مقتضى قوله فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا يعني ليس لك أن تبيع ما اشتريته وتخبر بأنه مذكى في الواقع إنما لك أن تخبر بأن الذي باعك اشترط عليك التذكية وأخبرك بأنه مذكى فإذا ليس لك أن تبيع ما اشتريته على أنه مذكى واقعا بل مذكى فظ ظاهر فإن السوق لا يفيد إلا التذكية ظاهرا، والإخبار أيضا من قبل البائع صاحب اليد لا يفيد إلا التذكية ظاهرا ولا يفيد إنها في الإعلان في الواقع، لا يفيد أن هذا الفراء في الواقع مذكى. فالسوق أمارة، والإخبار من قبل صاحب اليد وهو البائع قد لا يكون صحيحا، قد يكذب، ويمكن المناقشة في هذه الرواية بمناقشتين. الأولى أن الرواية ضعيفة السند بعدة رواة مجاهيل، مثل عبد الله بن إسحاق العلوي والحسن بن علي ومحمد بن عبد الله بن هلال، وإن بنى بعضهم على وثاقة ابن هلال لوجود في أسانيد كامل الزيارات، لكن المبنى ممنوع. فالرواية ضعيفة بثلاثة من الرواة، ولو قبلنا بتوثيق ابن هلال لوجود في أسانيد كامل الزيارات لا أقل أنها ضعيفة براويين. المناقشة الثانية وهي دلالية، حيث إن الرواية لا دلالة فيها على أمارية سوق المسلمين، بل هي على العكس أدل، حيث يقال لو كان السوق أمارتان لما احتاج الراوي أن يسأل البائع عن كون الفراء مذكى أو ليس مذكى، فإن قول الراوي فأقول لصاحبها أليس هي ذكية شاهد على أن سوق المسلمين ليس أمارة في نظر الراوي لا أقل، وكأنما هناك انعقاد أو ارتكاز عند المتشرعة على أن السوق ليس أمارة، وإلا لو كان أمارة وهذا أمر واضح لم يحتج المشتري أن يسأل البائع عن كون هذا الفراء مذكى أم لا، فمقتضى أنه يسأل والإمام أقره، فهذا معناه أن السوق ليس أمارة، وإلا لقال له الإمام لا حاجة لأن تسأل بل اعتمد على السوق. هذه هي المناقشة الثانية. إذن قد يقال الرواية أصلا خلاف المدعى والمطلوب إثباته، فهي تدل على أن السوق ليس أمارة بقرينة سؤال المشتري البائع هل هذا الفراء مذكى أم لا، والإمام كأنما لم يعترض عليه ولم ينبهه إلى أمارية السوق وعدم الحاجة إلى السؤال. إلا أن هذه المناقشة ليست تامة، فإنه حتى لو بني على كون السوق أمارة على التذكية فلا مانع من السؤال، فالسؤال قد يكون من أجل تحصيل العلم أو الاطمئنان بأن الفراء أو الحيوان بشكل عام مذكى، فأنت تدخل إلى سوق المسلمين مع أنك تعلم أن السوق أمارة على التذكية، لكن قد تسأل من البائع لتحصيل اليقين أو الاطمئنان، خصوصا مع كون الراوي بحسب الظاهر يقصد بشرائه للفراء أن يبيعه، فكأنه لا يريد أن يبيع شيئا لا يجزم بكونه مذكى، لذلك سأل من البائع هل هذا الفراء مذكى أم لا. أنا لا أريد أن أعمل بمجرد السوق، لأنني أريد أن أبيع، وقد يسألني من سيشتري مني هل هذا الفراء الذي تبيعه مذكى أم لا. فالسؤال إذن لا يدل على أن السوق ليس أمارة، إنما السؤال من أجل تحصيل اليقين بأن هذا الفراء مذكى، خصوصا وما قلناه من أن المشتري يريد أن يبيع ما اشترى، فلا يريد أن يبيع شيئا ليس معلوم التذكية. وإلا فلو كان مجرد السؤال من البائع كاشفا عن عدم أمارية السوق، فإن السؤال أيضا يكشف عن عدم أمارية يد المسلم على التذكية، لأن المشتري أخذ الحيوان من يد مسلم. فإذا كان السؤال من هذا البائع يدل على عدم أمارية السوق، فهو سيدل أيضا على عدم أمارية يد المسلم. وهذا كما ترى لا يسعنا القبول به. فالصحيح إذن أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالرواية أنها أجنبية عن المطلوب إثباته، وهو أمارية سوق المسلمين، وإنما هي بصدد بيان حكم بيع المشترى من سوق المسلمين على أنه ذكي. فهل يجوز أن أبيع ما أشتريه من سوق المسلمين على أنه مذكى أم لا؟ هذا ما بصدد إثباته. أما ما أشتريه ما هو الوجه في كونه مذكى، هل بسبب السوق أو بسبب أصالة التذكية، ما نعلم. أقصى ما تثبته أن للمشتري أن يبيع ما اشتراه من السوق على أنه مذكى. أما ما هو منشأ تذكية هذا المشترى، هل السوق أو أصالة التذكية، غير معلوم، لأن الرواية ليست بصدد إثبات. الرواية السادسة ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عن الجلود الفراء، يعني جلود الحمر الوحشية، يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، وفي نسخة أخرى في سوق من أسواق الخيل مو أسواق الجبل، أيا كان. نعم. أيسأل، يعني هذا المشتري أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما، هو اشترى هذا الجلد من مسلم، يحتاج أن يسأل هذا المسلم أن الجلد مذكى أم لا؟ أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف، يعني غير موالي عامي، يحتاج يسأله؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عن إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. متى تحتاج إلى السؤال؟ إذا كان البائع مشرك. وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عن. بتقريب أن الظاهر من الرواية كون السؤال عن حكم شراء الجلود من سوق المسلمين، هذا الظاهر، أن السوق المسؤول عن سوق إسلامي، لكن البائع من العامة، فهل يكفي ذلك في الحكم بالتذكية يعني الشراء من هذا السوق، أم لابد من الفحص والسؤال؟ فهل يكتفى بالشراء من هذا السوق الإسلامي الذي يكون فيه العامة، أم لابد من الفحص والسؤال؟ فأجاب عليه السلام بأن السؤال إنما يلزم إذا كان البائع من المشركين. فبالمفهوم إذا كان البائع من المسلمين فلا حاجة للسؤال، ومعنى ذلك ومرجعه إلى أن السوق أمار على التذكية بلا حاجة إلى سؤال، كما هو الظاهر من قوله عليكم أنتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، يعني إذا رأيتم المسلمين فلا حاجة للسؤال. وهذا معناه أن السوق الإسلامي أمارة على التذكية، ويمكن المناقشة في ذلك بمناقشتين. الأولى أن الرواية ضعيفة سندا براويين مجهولين وهما سعد بن إسماعيل، حيث لا طريق لتوثيقه، وإسماعيل ابن عيسى. اللي هو الأب فحاله كحال ابنه، فسعد اللي هو الابن مجهول، والأب اللي هو إسماعيل مجهول أيضا، فالرواية ضعيفة سندا. المناقشة الثانية مناقشة دلالية، بعد غمض النظر عن الاضطراب في متن الرواية، حيث إن هذه الرواية فيها اضطراب في متنها، وهذا الاضطراب في ذيلها، حيث جاء عليكم أنتم أن تسألوا عن إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عن من هم الذين يصلون، المشركون. فالرواية فيها اضطراب من هذه الجهة. نعم نحتاج أن نرجع الضمير مثلا إلى
المجهول هنا، وإذا رأيتم يصلون فيه، يعني في هذا يصلون فيه، فهذا بعد
يصلون فيه، يصلون في الجلود
فلا تسألوا، لا خلاص مو ضمير عندنا المشركين، المسلمين يصلون ولا داعي،
حتى ما يحتاج احنا نرجع الى مبني للمجهول، مبني للمعلوم اذا رأيتم يصلون فيه، لكن ليس المقصود المشركين، المقصود العامة. الغرض ان الرواية فيها اضطراب في متنها، في تقديم، في تأخير، في ركاكة. الآن إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك عليكم أن تسألوا، وإذا رأيتم يصلون، المفروض تقول الرواية وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه، أما إذا لم يذكر المسلمين فكأنما بمقتضى سياق الرواية يعني كأنما إذا رأيتم المشركين، إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك عليكم أن تسألوا، وإذا رأيتم يصلون يعني كأن المشركين، ولكن ليس المقصود المشركين بالقرينة. ولذلك الرواية فيها اضطراب، هذا المقصود. وإذا كان الرواية فيها اضطراب في متنها تسقط عن الاعتبار، لا تكون حجة، لأنها فيها اضطراب، لعل ليس هذا الذي قاله الإمام، فيها سقط فيها زيادة فيها نقيصة أو من خلال الراوي. إذن فلو غضضنا الطرف عن الاضطراب في متن الرواية فإنه لا دلالة فيها على أمارية السوق، وإنما تدل على أمارية يد المسلم، فهي لا تدل على أمارية سوق المسلمين حتى لو غضضنا الطرف عن الاضطراب، إنما تدل على أمارية يد المسلم، حيث جعلت المناط في إحراز التذكية بالصلاة في الجلد كما هو مقتضى قوله وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا. فلو كان المناط على سوق المسلمين لم تكن هناك حاجة للقول إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا، فإن الشراء من سوق المسلمين، لكن مقتضى قول إذا رأيتم يصلون فيه فكأنما مجرد السوق لا يكفي لإحراز التذكية، وإنما لابد من يد المسلم وتصرف المسلم الدال على التذكية كالصلاة في الجلد، وإلا لاكتفى الإمام بالتعليل بأن الشراء من سوق المسلمين. فمقتضى قوله إذا رأيتم يصلون فيه فمعنى ذلك عدم كفاية السوق الإسلامي، بل لابد من يد المسلم. إلا فإذن بالتالي تكون الرواية أدل على العكس، وأن السوق لا يكفي بل لابد من يد المسلم، فهذه الرواية ضد الذي يراد إثباته أو يراد إثباته من أمارية السوق. إلا أن يقال بأن مفروض جواب الإمام عليه السلام كون الشراء من سوق المشركين، ولذلك لا تجري أمارية السوق، وعلق الإمام الأمر على الصلاة في هذا الجلد، فإذا كانوا يصلون فلا حاجة للسؤال، وإذا لم يكونوا يصلون فيحتاج إلى السؤال. فلعل المنظور إليه في الرواية السوق غير الإسلامي، وإلا لو كان السوق الإسلامي فلا حاجة لأن يسأل لأن تناط المسألة بالصلاة في الجل وعدم الصلاة. وعلى أي حال سواء كانت الرواية واردة في السوق الإسلامي أم في السوق غير الإسلامي فلا تدل على أمارية سوق المسلمين. أما إذا كانت واردة في السوق الإسلامي فلأن الإمام قال إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا، يعني لا يكتفى بمجرد السوق الإسلامي بل لابد من الصلاة، يعني تصرف يد المسلم. وأما إذا كانت واردة في السوق غير الإسلامي لذلك الإمام قال لابد من الصلاة، فأوضح بعد بتكون الرواية لا علاقة لها بسوق المسلمين. أيا كان الرواية لا تدل على المطلوب. الرواية السابعة ما رواه الصدوق بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري، وطريق الصدوق إلى سليمان بن جعفر الجعفري معتبر. هذا سليمان بن جعفر من أحفاد جعفر الطيار لذلك يلقب بالجعفري، وهو ثقة. وطريق الصدوق إليه ذكره في مشيخته له طرق ثلاثة وكلها معتبرة، وعبر عنها السيد الخوئي في معجم الرجال الجزء التاسع صفحة 249 بأنها طرق صحيحة. عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وقبل أن نقرب دلالة الرواية، قد يقال بأن هذه الرواية هي نفس الرواية الثالثة التي تقدمت، وهي رواية البزنطي. سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أي يصلي فيها؟ فقال نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. فقد يقال إن هذه الرواية هي نفس الرواية التي مضت، الرواية الثالثة التي ذكرتموها، فهذا تكرار، فأنتم كررتم الرواية فليست هي رواية أخرى، فالمفروض أن تذكروا هذه الرواية في ضمن الرواية الثالثة. غاية الأمر أن تلك عن الطوسي وهذه عن الصدوق، كما صنعتم في الرواية الثانية نقلتموها تارة عن الطوسي وأخرى عن الكليني، فهذه الرواية التي جعلتموها سابعة هي نفس الرواية الثالثة، فالمفروض تجعلوها هناك مع الثالثة. غاية الأمر تارة بطريق الطوسي وتارة بطريق الصدوق، كما نقلتم الرواية الثانية تارة بطريق الطوسي وأخرى بطريق الكليني، لكن هذا ليس صحيحا. فمتن الرواية وإن كان واحدا لكن الرواية مختلفة سندا. هذه التي رويناها الآن السابعة يرويها الجعفري عن الإمام الكاظم عليه السلام، وتلك يرويها البزنطي وهي مضمرة، والظاهر أنها عن الإمام الرضا عليه السلام، فإن البزنطي يروي عن الرضا والجواد عليهما السلام، ولعله روى أيضا عن الكاظم. أيا كان، فالراوي مختلف، أما تلك الراوي هو الحلبي اللي رواية الطوسي ورواية الكلين الحلبي، والإمام هو واحد وهو الصادق عليه السلام، لذلك قلنا رواية واحدة فجمعناهم. أما هذه الراوي مختلف، هنا الجعفري وهناك البزنطي، وهنا مصرح بأنه الكاظم، وهناك لعله الرضا عليه السلام، لذلك أفردنا هذه الرواية عن تلك، وإن كان المتن واحد لكن السند مختلف، ولعل المسؤول يعني الإمام مختلف، فهنا الكاظم وهناك لعله الرضا عليه السلام. أيا كان الأمر سهل، المهم الدلالة وتقريب دلالة الرواية كما مضى، أن الرواية واردة في شراء الجبة من سوق المسلمين، فيشتري جبة فراء، فالرواية واردة في شراء الجبة من سوق المسلمين مع عدم العلم بتذكيتها، والإمام عليه السلام حكم بجواز الشراء وعدم لزوم المسألة، كما هو الظاهر من قوله ليس عليكم المسألة، وهذا معناه أن سوق المسلمين أمارة على التذكية. ويلاحظ على هذا الاستدلال بعد الإقرار بصحة السند بأن أقصى ما تفيده الرواية الحكم الظاهر بالتذكية عند الجهل وعدم العلم بأن الحيوان مذكى أم لا، فلا دلالة فيها على أمارية سوق المسلمين، فلعل حكم الإمام بالتذكية لأجل الجهل وعدم العلم كما هو الظاهر، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، قال ليس عليكم المسألة، إن الدين أوسع من ذلك، فلعل السر في الحكم بالتذكية لأجل الجهل، فهناك أصالة عند الجهل وهي أصالة التذكية، كما هناك أصالة الطهارة عند الجهل بالطهارة، أو أصالة الحل عند الجهل بالحل. هذا ناهيك عن أن الرواية هذه ليست واضحة في السوق الإسلامي. رجل يأتي السوق وما نصت على أن السوق هو الإسلامي أيضا، فهذا يدعم قضية أن لعل المنظور إليه أصالة التذكية لا أن سوق المسلمين أمارة، لأنها ما تتحدث عن خصوص السوق الإسلامي. وأما أن القول أنه لا لعل المنصرف هو سوق المسلمين أجبنا عنه فيما سبق. وأيا كان، لابد لو سنحكم بأمارية السوق أن نقيدها بسوق المسلمين لصحيحة الفضلاء التي الآن سنأتي عليها، وهي أهم الروايات، الرواية الثامنة وهي المهمة. ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم. نعم، سألوا أو سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال عليه السلام: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. وهذه الرواية أحسن الروايات من حيث السند، لا إشكال فيها، والدلالة فإنها من حيث واضحة الدلالة على أن المناطة في الحكم بجواز الشراء سوق المسلمين، فإن ظاهرها تعليل جواز الأكل لهذا اللحم بكونه مأخوذا من سوق المسلمين، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين. وهذا التعليل أو هذا اللسان المشعر بالتعليل يناسب كون المعيار في الحكم بالتذكية على الأخذ من سوق المسلمين، لا لأجل أصالة التذكية، لأن الرواية ما فيها إشارة إلى الجهل، عفوا، لأن الرواية ما صرحت بأن المناط عدم العلم، إذا كنت لا تعلم فكل، كما هو الحال بالنسبة لبعض الروايات الماضية، إنما هذه عللت الجواز بسوق المسلمين. كما أنه لا نحتمل الخصوصية لشراء اللحم، إنما المناط على أخذ الحيوان، سواء شراء لحم، شراء جلد، شراء جبن، أيا كان هذا. ولكن قد يلاحظ على الاستدلال بالرواية بأنه وإن لم نحملها على أصالة التذكية وحملناها على أمارية سوق المسلمين، إلا أن لعل السوق الإسلامية أمارة على يد المسلم وليس أمارة على التذكية، فالسوق يكشف ما دام إسلاميا على كون البائع مسلما، والذي يدل على التذكية يدل مسلم ليس سوق المسلمين. وقد ذكرنا فيما سبق أن من أمارات التذكية يدل مسلم، ذكرنا. إذن فقد يقال بأن الرواية أقصى ما تفيده أن سوق المسلمين أمارة، لكن هل هو أمارة مباشرة على التذكية أو أن أمارة على يد المسلم ويد المسلم هي الأمارة على التذكية؟ فيكون سوق المسلمين أمارة على التذكية بالواسطة وليس بالمباشرة، قد يقال هكذا. ولكن فيه بأنه خلاف الظاهر جدا، لأن الظاهر من الرواية كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين أن نفس السوق هو أمارة التذكية، وليس فيها إشارة إلى أن السوق أمارة على أن البائع مسلم ويد المسلم هي الأمارة على التذكية. فالظاهر أن السوق هو الأمارة على التذكية. طيب، وسوف نبحث لاحقا بشكل مفصل إن شاء الله أن السوق هل هو الأمارة على التذكية أو أن السوق أمارة على يد المسلم ويد المسلم هي الأمارة على التذكية. سنبحث ذلك لاحقا بشكل مفصل. لكن على أي الأحوال الرواية هذه تدل على كفاية الشراء من سوق المسلمين وأن السوق أمارة على التذكية، ولا يهمنا الآن أمارة بشكل مباشر أم أمارة بالواسطة، إحنا كلامنا المهم أن السوق الإسلامي أمارة على التذكية. أما أمارة مباشرة أو أنها أمارة على يد المسلم ويد المسلم هي الأمارة، هذا سنبحثه لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن فالرواية هذه تام سندا وتام دلالة على أن سوق المسلمين أمارة على التذكية. الرواية التاسعة والأخيرة ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام. قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. وتقريب دلالة الرواية بعد تمامية سندها، غاية الأمر أنها موثقة وليست صحيحة باعتبار وجود إسحاق بن عمار وهو من الفطحية، لكن كيف كان هي معتبر. فتقريب دلالتها أنها تدل على جواز الصلاة في الجلد المصنوع في بلاد المسلمين، لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، فتدل على جواز الصلاة فيما صنع في البلاد الإسلامية. ومن المعلوم بأن الجلد المصنوع في البلاد الإسلامية عادة يكون من سوق المسلمين، يصنع في السوق ويؤخذ من السوق، وإن لم تصرح الرواية بلفظ السوق لكنه يصنع في البلاد الإسلامية يعني في سوق المسلمين أو يؤخذ من سوق المسلمين، وبالتالي فتدل على جواز شراء ما يباع في سوق المسلمين والحكم بتذكيته. وهي وإن كانت واردة في الجلود لكن لا خصوصية للجلود، بل يعمم الحكم للحوم والأجبان وإلى آخره. هذا تقريب الدلالة. ويلاحظ عليه أن الرواية واردة فيما يصنع في أرض الإسلام وليس ما يباع في سوق المسلمين. فإذا علم بأن هذا الجلد صنع في أرض الإسلام جاز شراؤه ولو بيع في سوق الكفار، لكن مصنوع في بلاد إسلامية، لأن المناطة على كونه مصنوعا في أرض الإسلام. فإذا قد يقال الرواية ليست ناظرة لسوق المسلمين بل ما يصنع في أرض الإسلام، على أنه حتى لو فرض التعميم للسوق الإسلامي وقلنا لا خصوصية لأرض الإسلام، المناط على كون البلد إسلامي، بلد صناعة أو السوق الإسلامي، المناط عفوا على الإسلام سواء الصناعة في بلاد الإسلام أو أخذ من سوق المسلمين، على أنه حتى لو فرضنا التعميم للسوق وألغينا الخصوصية، أو قيل بأن الصناعة في البلاد الإسلامية إنما تكون في السوق كما ذكرنا، أو أن الأخذ لما صنع في بلاد الإسلام إنما يكون من خلال السوق، فمع ذلك يحتمل ما ذكرناه أن أمارية السوق ليست على التذكية بل على يد المسلم، ويد المسلم أمارة على التذكية. لكن عرفته فيما تقدم بأنه لا ضير، المهم أن السوق أمارة سواء أمارة بالمباشرة أو أمارة بالواسطة، أما أنه أمارة مباشرة أو أمارة بالواسطة سيأتي تحقيقه لاحقا، فنحن الآن فقط بصدد أن السوق أمارة على التذكية. إذا تلخص من كل ما تلونا في هذه الدروس المنصرمة في هذه النقطة السابعة، أننا ذكرنا 5 أدلة على سوق المسلمين، الإجماع والسيرة المتشرعية واختلال النظام وقاعدة نفي العسر والحرج، وناقشنا في هذه الأدلة 4، ثم ذكرنا دليلا خامسا وهو الروايات، وذكرنا روايات 9 لم يتم منها بشكل واضح إلا صحيحة الفضلاء التي هي الرواية 8، وأما الرواية 9 رواية إسحاق بن عمار فهي قابلة لكن ليست بوضوح صحيحة الفضلاء، حيث قد يدعى بأن رواية إسحاق بن عمار ناظرة لما يصنع في بلاد المسلمين. فتحصل أن هناك بالفعل قاعدة تسمى قاعدة سوق المسلمين، ولو لم ينهض لإثباتها إلا رواية واحدة يتيمة فريدة وهي صحيحة الفضلاء. نعم، تكفينا هذه الرواية لإثبات هذه القاعدة. فإذا تريد أن تحفظ شيئا من أدلة قاعدة سوق المسلمين يكفيك أن تحتفظ بهذه الرواية، فاجعلها دائما في صدرك في أي مكان تذهب، والحمد لله رب العالمين.